فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من سلسلة المسائل الفقهية من خير قول البرية، فنقول أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأيها المستمعون الكرام، قد أخذنا في الدروس السابقة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ حديثا جديدا ونذكر فيه بعض المسائل الفقهية من هذا الحديث الذي ذكرناه. فهذا الحديث هو ما رواه أبو داود سليمان بن الأشعث في كتابه السنن، فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي قال أنه قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، قال: فأخذ بيده فأقامه، أي عباد بن كثير أخذ بيد العلاء ابن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا، أي العلاء، يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال أبو داود رحمه الله بعد هذا الحديث: رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء، أي كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال أبو داود بعد أيضا هذا الحديث: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، أي عبد الرحمن ابن مهدي. قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجي به غير العلاء عن أبيه. فهذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته ثم أيضا في العمل به، فأما تصحيحه فقد صححه غير واحد من أهل العلم كالإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم وكذلك أيضا قبل هذا كلام أبي داود الذي ذكرناه يدل على أنه يرى صحته، وتكلم فيه أيضا من هو أكبر من هؤلاء علما وأيضا أكبر منه علما وكذلك سبقا، فمن هؤلاء من قال أن هذا الحديث منكر ولم يعمل به، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وابن معين وكذلك أبو زرعة الرازي والأثرم صاحب الإمام أحمد وغيرهم من العلماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، ورده بحديث الذي سيأتي إن شاء الله، حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فرأى كثيرا من أهل العلم أن هذا الحديث يخالف هذا الحديث، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدمه بيوم أو يومين، أي ما كان أكثر من ذلك فمفهومه أنه جائز. وهذا يدل مفهومه على معارضة هذا الحديث. فلهذا قال الأثرب: الأحاديث كلها تخالفه، يشير معنى بقوله كلها إلى حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان ونهي عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. وذكر الطحاوي رحمه الله أن هذا الحديث منسوخ، وذكر إجماع أهل العلم على ترك العمل به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، أي على أنه ليس هناك نهي على منتصف شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان وكان يصل به رمضان، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصام اليوم الأخير وهو يوم الشك وما قبله، وهذا يدل على جواز ما كان قبل ذلك. وقد أخذ أيضا بعض أهل العلم من الفقهاء الشافعية وبعض الفقهاء الحنابلة أنه ينهى عن ذلك، عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان، لمن ليس له عادة، ووافقهم على ذلك بعض أيضا المتأخرين من العلماء الحنابلة وغيرهم. فلهذا حصل كما قلنا الخلاف في هذا. وأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه باتفاق، فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر، فهي داخل في الثلاث الأيام التي تصام، ولا يدخل في النهي، وإنما كما قال بعض الفقهاء النهي يدخل من إذا صام الإنسان السادس عشر من شعبان وما بعده، فإنه يدخل في هذا النهي. لكن الصحيح كما قلنا أن أكثر أهل العلم لم يعتدوا بهذا الحديث ولم يعملوا به، فدل على جواز أن يصوم الرجل بعد انتصاف شعبان بخصوص معنى يخصه بذلك. وقد جاءت حديث عن صيام ليلة النصف أو صيام يوم نصف من شعبان، ولكنها حديث ضعيف، لم يأتي بخصوص نصف شعبان صياما في حديث صحيح. جاء عن علي عند ابن ماجه: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث لا يصح عن علي رضي الله عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت حديث في فضل ليلة النصف وليس في يوم نصف شعبان، فجاءت حديث في ليلة النصف. وهناك مسألة استحباب صيام نصف شعبان إن شاء الله نذكرها بعد هذا الحديث أو بعد هذه الحديث. فجاء في فضل النصف من شعبان بعض الحديث وقد اختلف العلماء في صحتها، فأكثر العلم على أنها لا تصح منها شيء أو لا يصح منها شيء. وصح بعضها العلم كابن حبان وابن خزيمة وغيرهما صحح بعض هذه الحديث. ومن أمثل هذه الحديث وأفضلها من ناحية الإسناد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. فخرجه الإمام أحمد هكذا والترمذي. وكذلك ذكر الإمام الترمذي بعد هذا الحديث تضعيف الإمام البخاري له. وأيضا من أمثل هذه الحديث ما خرجه الإمام ابن ماجه من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وذكره في سلسلة الصحيحة. وجاء تفسير مشاح أي مشاح من أهل البدع كما جاء ذلك عن الأوزاعي وغيره. فهذا الحديث وغيرها من هذه الحديث فيها أن فضل تلك الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان، وأنها فيها يغفر الله عز وجل لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا أو مشاح شاحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاحن أهل السنة، وشاحن أيضا كذلك أهل الإسلام بمخالفاته وقاطعهم بل وخرج عليهم بالسيف كالخوارج وغيرهم. فإنهم داخلون في هذا الحديث أن الله عز وجل لا يغفر لهم ما داموا على مشاحنتهم حتى يتوبوا إلى الله جل وعلا. فلهذا فليلة النصف من شعبان كان بعض التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول أبي عبد الله ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من أنكر هذه الطريقة أي أن يحدث عبادة، لأنه لم يأتي في الأحاديث شيء من ذلك، أن يحدث عبادة مثل قيام الليل أو يحدث صياما في نهاره، فقد أنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم علماء الحجاز كعطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة. ونقل ذلك عبد الرحمن بن زيد عن فقهاء أهل المدينة، وكذلك هو قول مالك وأصحابه، بل صرح بعضهم بأنه بدعة. وكذلك اختلف علماء أهل الشام أنفسهم في صفة إحيائها، فمنهم من قال أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد أي يصلون صلاة ليل، وكان خالد بن معدان ولقمان بن عامر يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك. واختار بعض العلم أيضا الآخرون أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد، لأنه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ويكره ذلك في المساجد، لكن له أن يصلي في خاصة نفسه، له أن يصلي في خاصة نفسه كما جاء ذلك عن إمام أهل الشام وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله. وهذا لعله إن قلنا بصحة الأحاديث التي جاءت بالقيام، وهي حديث كما تقدم أنها ضعيفة، ممكن أن يقال أنه يحيي هذه الليلة، وإلا لم يأتي دليل على إحيائها لا بصلاة ولا بغيرها، ولا أيضا كذلك بجعل يومها يكون صياما، بل لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا القول الصحيح أنه لا يشرع شيء من العبادات في ليلة النصف من شعبان، ولا كذلك أيضا في يومها أيضا لا يشرع أن يصوم العبد لأنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما قلنا إذا قلنا بصحة ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن هذه الليلة ينزل الله عز وجل فيها ويغفر جل وعلا لمن أسلم أو لكل مسلم ما لم يكن مشركا بالله أو مشاحن. فلهذا كما قلنا فهذا الذي إن شاء الله تعالى يذكر في هذا الحديث أولا مسألة الصيام في انتصاف الشهر فهو جائز، وكذلك أيضا مسألة الصيام النصف من شعبان بخصوصه لم يأتي فيه دليل، لكنه من كان يصوم ثلاث البيض فهو يصوم ذلك اليوم معها. وكذلك أيضا المسألة الثالثة التي ذكرناها وهي إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة أو بالذكر أو بالدعاء لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الفضل، بل كما قلنا أن كثيرا من العلماء أنكروا هذه الطريقة، بل بعضهم صرح بأنها بدعة. فهذا ما يذكر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.